بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إن ربي لسميع الدعاء. وقد رغب إلي الإخوة أنا أتحدث إلى إخواني هناك حول مسائل تتعلق بالعلم وطلبه ووصايا في الباب مذكورة، فأقول أيها الإخوة في تقدمة هذه الكلمة، لا يخفى على عبد عاقل مدرك أتاه الله جل وعلا فهما وإدراكا مكانة العلم وفضل العلم في الشرع المطهر، والعباد متفاوتون في إدراك ذلك والنهل منه. ولو تأمل العبد في حاله لظهر له أهمية العلم وفضل أهله ووجوب المسارعة في تحصيله، فيقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني غفر الله له في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قال: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. لذا كان الواجب على العبد أن يحرص كل الحرص في تحصيل هذا العلم والسير في ركاب أهله ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، فيلقاه وهو راض عنه. فمن رغب في الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فليلحق بركاب أهل العلم من أهل الفضل وأهل السنة وحملته، ويسلك سبيلهم في العمل بالعلم، وأن يجتنب سبل الغاوين في العلم والعمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه تقدمة أو مدخل لهذه الكلمة التي سأتكلم فيها في جوانب عدة أو من وجوه عدة. الوجه الأول والوصية الأولى أيها الإخوة أن يراعي طالب العلم وراغب العلم تقوى الله جل وعلا في طلبه للعلم، فتقوى الله جل وعز هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر جل وعلا عباده باتقائه وتحقيق تقواه فقال: واتقوني يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول جل وعز: إن للمتقين مفازا. ويقول جل ذكره: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والآيات في الباب كثيرة وكثيرة جدا، لكن ما معنى تحقيق التقوى؟ متى يكون العبد محققا للتقوى إذا ما أتى بها؟ وما معنى قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ فلماذا جاء بكلمة حق هنا؟ وما معنى تقوى الله حق تقاته؟ كل هذا ينبئك به أو بها ما أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد المزني قال: قلنا لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى. قال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا التعريف من طلق رحمه الله للتقوى هو من أجمع التعاريف، ولهذا لما نقل هذه العبارة عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية قال رحمه الله: هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، وقد ذكرها أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى وإياي فاتقون، وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير بعد أن ذكر تعريف طلق للتقوى قال قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الوصية منه رحمه الله لها سبب، ولما وقعت الفتن وصار الناس فيها وخاضوا وأكثروا سألوه صف لنا التقوى، لأنه قال لهم قالوا كيف نفعل يا طلق، قالوا اتقوها بالتقوى، يعني اتقوا هذه الفتن بالتقوى، فقالوا له صف لنا التقوى، فوصف لهم هذه التقوى التي مر ذكرها. فقوله رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله، إذن التقوى عمل بطاعة الله، والعمل عمل بالطاعة يشمل الفرائض وغيرها من النوافل والمندوبات، وأعظم أنواع الطاعات وأجل أنواع الطاعات تحقيق التوحيد لله جل وعز، والقيام بفرائض الله جل وعلا، إذن التقوى عمل ولكنه عمل بالطاعة، والباعث على العمل رجاء رحمة الله، أي أن العبد مخلصا لله جل وعلا في عمله بالطاعة، كما قال الذهبي رحمه الله ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. فالباعث الإخلاص لله جل وعلا على نور من الله، المراد بنور من على نور من الله أي بإيمان، الذي هو مصدر العلم، هو سبب باعث للعلم، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا هذه الجملة قال قوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العلم والسبب الباعث عليه. ويظهره قول الذهبي رحمه الله فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. ويدل عليه قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالعلم هو المراد به هنا، وباعث العلم هو الإيمان، لأن العمل بالعلم والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات إن لم يكن عن مصدره العظيم وهو الإيمان فلا ينفع. فالباعث عليه هو الإيمان، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحامد ولا الجاه، بل محض الإيمان. وغاية العبد من ذلك ثواب الله جل وعلا وابتغاء مرضاته. إذن نفهم من هذا أن العمل بالطاعة المخلص فيه لله جل وعلا لا بد أن يكون مبنيا على العلم، مبنيا على العلم. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن العلم شرط في صحة العمل، واستدلوا على هذا بقول الله جل وعز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ويقول رحمه الله: والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. قال في شقه الآخر: التقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله. الشق الأول عمل بالطاعة، وفي الشق الثاني ترك للمعاصي. ترك معصية الله، معاصي الله جل وعلا وبال على صاحبها، وأعظم معصية عصي الله جل وعلا بها هو الشرك به جل وعز. فيجتنب العبد حتى يحقق التقوى المعاصي بأجناسها وأصنافها، أعظمها الشرك بالله جل وعز، يليه البدع بأنواعها وشتى نحل أصحابها، وتليها الفسوق مما هو الباعث عليه الشهوات والعياذ بالله والهوى. فيترك العبد المعاصي كلها، سواء كان شركا أكبر لأن ذلك يحبط العمل، أو كان شركا أصغر لأنه قادح في توحيده وإخلاصه لله جل وعز. قال: ترك معصية الله مخافة عقاب الله. إذن الباعث على الترك مخافة العقوبة، كما قال الذهبي رحمه الله: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله. إذن هو في تركه مخلص لله، فيترك تلك المعاصي ويبتعد عنها ويحذرها ويحاذرها خوفا من الله ومن عقابه، ولم يتركها ويبتعد عنها ليمدح بتركها أو ليسلم من مغبة التبعات أو ليسلم له جاهه أو ليطلب في محامد ونحو ذلك، كل هذا مردود مرفوض غير مقبول، بل الباعث على ذلك الخوف من الله جل وعلا، وهذا يدل على الإخلاص. قال: على نور من الله. النور هنا هو النور هناك في الشق الأول، يعني عن علم ومعرفة. إذ قل لي بربك، إن لم تكن تعرف مساخط الله جل وعلا ومعاصيه كيف تتقيها؟ فقد تأكل الربا أو تأكل الحرام وأنت لا تشعر، وقد تفعل الحرام وأنت لا تدري، وقد تقول بالمحرم ونحو ذلك وأنت لا تعلم، وهكذا. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. فإذا كنت لا تعرفها فكيف تميزها؟ فقد تقع في المعصية وأنت لا تشعر، فتأكل الحرام وتقول الحرام وتأتي الحرام وأنت لا تدري، وهذه مصيبة وبلية، وأي بلية. إذن نخلص من هذا إلى أن التقوى عمل بالطاعات واجتناب للمحرمات والمعاصي بإخلاص واتباع، بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع علم يبين لك حدود المنزل، فتأتي المأمور وتنتهي عن المحظور. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة التقوى العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. فأقول أيها الأحبة: من فعل ذلك فإنه قد اتقى الله حق التقوى. فالسعيد والباحث عن السعادة يلزم تطبيق هذا الأمر، فإنه يفوز في الدارين بالرحمة والمغفرة. ويكون إن شاء الله من الناجين. هذه الوصية الأولى أيها الأخوة. والوصية الثانية: العلم. فماذا يعلم العبد؟ وبماذا يبدأ؟ تقدم قولة الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب الفوائد أن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع. إلى آخر كلامه رحمه الله من كتابه الفوائد. وقد أوصاك رحمه الله فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ويقول رحمه الله أيضا: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إلى أن قال رحمه الله من النونية: والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. ولعله بهذا الكلام قد ظهر لكم ورسم أمام أعينكم ماذا يطلب العبد من علوم من العلوم، وإلى أي باب تنصرف همته طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد وعلم حدود منزل. فيسعى العبد جاهدا في إدراك هذا الباب، وأن يكون مسارعا مطبقا باذلا وقته في تحقيق هذا العلم. كيف لا؟ والنصوص الواردة في فضل العلم كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ولعل مما يشحذ الهمم في تحصيل العلم الشرعي الصحيح ليرتفع العبد وينتفع قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ساق بسنده عن عمرو بن مرة رحمه الله قال: ما مررت بآية من كتاب الله جل وعز لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. انتهى كلامه رحمه الله. فكم الذين يقرؤون كلام الله ويقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعقلونه؟ كثر. نسأل الله التبصرة والتبصير بالدين. وأيضا قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وفي هذا منه لفتة عظيمة وبصر نافذ وفقه ثاقب رحمه الله وغفر له. ومن نصوص السنة ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا قد تقدم كما لا يخفى عليكم قبل في الوصية الأولى أو في الوجه الأول. فبتحقيق العلم أيها الأحبة تتحصل على تحقيق التقوى. فليبشر طالب العلم المتفقه في الدين بأن الله قد أراد به خيرا إذا ما أخلص لله جل وعز في طلبه للعلم واتبع. وفي النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الباب كثيرة، منها ما خرجه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففي هذا الحديث فضيلة إلى العلم، ليتعلم العبد فيبقى انتفاعه به بعد موته وانقطاعه من الدنيا، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد جاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. خرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التهذيب. والله لو تأمل العبد وتوقف عند هذه الكلمة لارتعدت فرائصه. يقول: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. فكم الذين يحدثون في العلم، وكم الذين يفتون الناس، وكم الذين يتكلمون ويتحذلقون بسوى الكتاب والسنة، بسوى فهم سلف الأمة. فليعدوا لهذا القول الذي قالوه وهذا الافتيات الذي افتاتوه جوابا: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. فإلى الله المشتكى، أقول فإلى الله المشتكى من انقلاب الموازين وتبدل الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صالح بن مهران الشيباني رحمه الله كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وآلة الإسلام العلم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا لا بد أيها الأحبة من تحصيل العلم الصحيح المبني على الفهم الصحيح حتى تسلم. فإذا ما وقفت بين يدي الله جل وعلا يكون عندك الجواب وبرئت ذمتك وسلمت وأمنت، بل وفزت ونجوت وصحبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهناك العطب، ولا تحين مندم. فانتبه وكن على ذكر من ذلك، فقد نصحتك والله الموعد. الوصية الثالثة أو الوجه الثالث: إذا ما أخذت العلم فخذه عن أهله العالمين به، العارفين بدقائقه، المشهود لهم بالخيرية والفضل والسابقة. ولا ينبغي أن تعير سمعك لكل من جاء ولكل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فإن السمع أمانة ولا يجوز لك أن تعيره لكل أحد. قال الله جل وعز: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي بدئها: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد إذا ما أردت الأخذ والتلقي لتسلم في الآخرة أن تأخذ العلم عن أهله، عن علمائه الربانيين المشهود لهم بالإمامة والاستقامة والخيرية والنصح للأمة، والذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. قال الإمام أبو قلابة الجرمي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها ضلوا. انتهى كلامه رحمه الله. وهو بهذا رحمه الله يقرب لك يا عبد الله ويبين لك منزلة العلماء، أعني علماء أهل السنة. مثل النجوم في السماء، الله جل وعلا قد بين أن النجوم في السماء زينة ورجوما للشياطين وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فهو يمثل العلماء بالنجوم التي يهتدى بها، كالسائر في سيره سواء كان في بحر أو فلات يهتدي بالنجم شرقا أو شمالا أو جنوبا أو غربا أو نحو ذلك فيهتدي به إلى سبيله. قال والأعلام التي يقتدى بها فلا يحيد عنها يمنة ولا يسرة. يقول إذا تغيبت عنهم تحيروا، تغيبت هذه النجوم عنهم تحيروا. وقد يكون سبب التغييب سحب حالت دونهم ودون رؤيتها، يعني لم يتركوا الاهتداء بها عن عمد وقصد. ومع هذا إذا تغيبت عنهم تحيروا فلا يعرفون وجهة الحق والصواب إلى أين، أهم إلى الهدى يسيرون أم إلى الضلال يسلكون. قال وإذا تركوها ضلوا، يعني لم يحل دونهم ودونها حائل ولم يمنعهم من الاهتداء بها مانع، لكن تركوها عمدا. قال ضلوا، فأنت ترى أن العبد في كلا الحالتين سواء تغيبت عنه أو تركها هو إلى هلاك يصير، هو إلى هلاك يصير. فإذا ما تحير هلك، وإذا ما ضل هلك. فالحذار الحذار من أن يغيب عنك العلماء وتغيب عنك مقالات أهل السنة ونصائح علماء أهل السنة بسبب أو بآخر، بتحذلق متحذلق أو بافتيات مفتن والعياذ بالله أو مفتات أو تشغيل مشغب، فيجعلك في حيرة وإن كانت نيتك حسنة من تعظيمك للعلماء واحترامك لهم، لكن حيرك ذاك وشغب عليك وفصل بينك وبينهم ببواطيل يبثها أو بسفسطة ينثرها يحسبها الجاهل علماً فيلتصق به ويترك العلماء فيتحير أو يضل، وهو في كلتا الحالتين هالك لا محالة. ولهذا نص الحافظ الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة. سبحان الله، كيف هذا؟ لا يخفى على أحد أن العلماء المصلحين الصالحين يبينون الحق ويدلون إليه ويرشدون إليه، فإذا ما جاء متحذلق فقبح فتوى العالم المبنية على الكتاب والسنة والفهم الصحيح في أسماع العامة، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء عليهم ضغوطات، هؤلاء شابوا كبروا لا يدركون. يا إخوتا، قد يكون بينهم أو حولهم أناس يلقنونهم أو نحو من ذلك من العبارات والسفسطات فتنقدح في قلبي الشاك والضعيف فيشربها فيقع والعياذ بالله في الانفصال والترك والمجانبة لأهل الحق. قال تقبيح فتاوى العلماء لينفروهم عن السنة، فإذا ما نفرت عن أهل الحق فإنك تنفر عن الحق ولا بد. ذلك أن منابذة أهل الحق هي منابذة للحق ولا بد. ولا نعني بهذا ادعاء العصمة لأهل العلم والتقديس، هذا ليس في شريعتنا، لكن لهم من الحقوق والواجبات مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، فهم يحملون خير ميراث، فيجب أن يكون لهم من الحق مثل ما لمورثهم عليه الصلاة والسلام. الخطأ مردود، ونرجو لهم من الله جل وعلا الأجر، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. ولا يعني ذلك الاطراح والافتيات والتقدم بين أيديهم، وإن من أصناف تشغيبات بعض أهل الأهواء، بعض هؤلاء المشغبين الحدثاء، حدثاء الأسنان والسفهاء، سفهاء الأحلام، أن الواحد منهم تجده يكثر الكلام والقيل والقال ليلفت الأنظار إليه أنه قد انبرى إلى كل نازلة، وقد تكلم في كل معضلة، وقال وقال وتصدر في أمر لم يقوى عليه ولم يتصدره أهل العلم الراسخين فيه، فيقول أتيت بما لم تأتي به الأوائل. وهذا المسكين لا يدري أنه قد أهلك نفسه وأوقعها في المزالق. والله جل وعلا يقول لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشاطبي رحمه الله الراسخون في العلم هم الثابت الأقدام في علم الشريعة، الثابت الأقدام في علم الشريعة. وما كانت العجلة في يوم من الأيام أو الافتيات أو التقدم بين يدي أهل العلم منقبة للعبد أبدا. فهذا أيضا تغييب للعلماء، وفيه تحيير للناس، فالحذار الحذار من ذلك. فلا ينبغي للعبد أن يعير سمعه كما قلت لكل أحد، بل يحرص كل الحرص على أن يأخذ العلم من أهله وأن لا يتقدم، فإن ذلك فيه هلاكه. قال الإمام البخاري في الصحيح من كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، علق قال: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. شرح البخاري فقال: يعني الذين يتكلمون بالظن. شرح النووي قول البخاري في المجموع فقال: معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي، التي ليس لها مستند شرعي. فالحذار أيها الأحبة من إعطاء هذا السمع لكل أحد، فإن من الناس من يظهر للناس علما وهو في الحقيقة قاطع طريق، علماء سوء. قال الإمام ابن القيم في الفوائد ناصحا لك يا عبد الله: إن أخذت بهذه النصيحة نجوت وأفلحت. فقال اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. صدق رحمه الله وبر في هذه الوصية النافعة المختصرة الجامعة. فكم الذين يعادون أهل الكتاب والسنة بلسان حالهم أو بلسان مقالهم؟ كثير لا كثرهم الله. وأشدهم فتكا وأعظمهم جرما من ينتسب إلى العلم الشرعي بل ويتسمى بالعالم أو يتسمون بالعلماء زعموا، لكنهم في الحقيقة علماء سوء قطاع طريق. قال فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. صدق وضر رحمه الله، انتهى كلامه. فأخذ العلم عن أهله أصيل عند أهل السنة، كما قال ابن سيرين رحمه الله فيما ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. ولهذا نجد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعنون بذلك أشد العناية، فلا يأخذون عن كل من هب ودرج. كما جاء عن أبي عالية الرياحي رحمه الله قال: كنا إذا ما جئنا لنروي أو لنحمل عن الشيخ نظرنا إلى صلاته، فإن أحسن فهو لما سواها يحسن وإلا تركناه. أو كما قال رحمه الله: وقد جاء في السنن للدارمي بإسناد صحيح عن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كذلك، فالعلماء إذا ما هلكوا وماتوا فإن الناس يهلكون ولا بد. فمن يبين للناس الحلال والحرام؟ وكيف تعرف الناس الحق من الباطل؟ وكيف يعرفون ويميزون بين ما يجوز وما لا يجوز؟ فيقع العبد في الهلاك ولا بد وهو لا يشعر. وقد يكون أهل الحق بين أظهر الناس، ولكن الناس بمعزل عنهم وبعد بتشغيبات بعضهم وتنفير آخرين وتحذير أصناف أخر، فلا بد أن يهلك العبد إذا ما فارق الحق وأهله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من أعظم أشراط الساعة، وهذا من أعظم الأشراط، المذكورة في الحديث، لأنه من أوائل علاماتها أن يرفع العلم وأن يظهر نقيضه وهو الجهل. قال العلامة القرطبي رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بوحيه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو واقع كثير من البلدان اليوم، تصدر الجهال، ويتعاطى الواحد منهم منصب العالم المفتي فيعلم ويفتي بالجهل وهو يعلم أنه من الجهل، فينتشر في الناس الجهل ويظهر. وإن من المسلمات أيها الأحبة أنه إذا ما رفع العلم رفع العمل به ولا بد، إذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد رفع بموت أهله وظهر الجهل وأهله؟ إذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد حيل بينه وبين أهله وبين الناس؟ لذا قال القرطبي رحمه الله: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل. فذهب العلم والعمل. فانتبه يا عبد الله أن تعير هذا السمع. وأكرر أيها الأحبة، لأن هذا من تقوى الله ومن تحقيق تقواه، أن تتقيه فلا تحمله إلا عمن يرتضى. إلا عمن يرتضى. وسير السلف في الباب كثيرة جدا جدا. الأمر أو الوصية التي تليها وهي الرابعة أو الوجه الرابع: العمل أيها الأحبة بالعلم. فإن العمل بالعلم أيها الأحبة مدعاة لحفظه وثباته، كما أن ترك العمل بالعلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة والحلية لأبي نعيم بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. ومقصده رحمه الله بالأول الرجل الذي عاش بالعلم وعاش به الناس معه أنه علم فعمل بالعلم وعلمه، وأما الثاني فهو الذي علم وعمل لكنه لم يعلم، وأما الثالث والعياذ بالله فهو الذي علم الناس ولكنه لم يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. خرجه الدارمي في السنن وأبو نعيم في الحلية. وجاء أيضا في المصدرين السابقين مع اقتضاء العلم العمل أن ابن مسعود كان يوصي أصحابه فيقول: تعلموا تعلموا، فإذا علمتم فاعملوا. فإذا علمتم فاعملوا. وجاء أيضا في الزهد لوكيع عن شيخ له قال: كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم. وجاء في جامع بيان العلم وفضله أن وكيعا قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن إبراهيم بن إسماعيل أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فأنت ترى أخي الكريم أنهم كانوا يتقلبون في الطاعات، والطاعة تدل على أختها، وقولهم كنا هذا يعني الذي داوموا عليه وكانوا عليه. فالله الله بالعمل أيها الإخوة، العمل بالعلم ففيه خير عظيم وعميم على العبد في الأولى والآخرة. والعلم إن لم ينفع ضر، كما قاله ابن عيينة رحمه الله. وأخرج الدارمي في السنن أن الحسن البصري رحمه الله قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. انتهى كلامه رحمه الله. ومراده بعلم القلب العلم الذي ينفع صاحبه فيعلمه ويعمل به، أما علم اللسان هو العلم الذي يعلم به العبد لكنه لا يعمل به، وإن كان نافعا في أصله لكنه لما لم يعمل به صار كلا عليه ووبالا. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. وأختم أيها الأحبة بأن من عمل وواظب على العمل بالعلم السني هداه الله جل وعلا للحق وختم له بخير، فهو كريم جواد جل وعلا إن علم من العبد خيرا. فمن ذلك نذكر جملة مما جاء عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، أن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرات الأولى، لم تفته التكبيرة الأولى، وهذا من عملهم بالعلم. وقال إبراهيم ابن يزيد التيمي كما في السير: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وجاء في ترجمة أحمد بن محمد الطليطلي كما في الصلة لابن مشكوال أنه كانت تقرأ عليه كتب الحديث، فإذا مر القارئ بذكر الجنة والنار بكى. وجاء في ترجمة الضحاك بن مزاحم أقول: قال الضحاك بن مزاحم للأجلح ينصحه: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل. قال الأجلح: ويكون هذا؟ قال: فأنا أريد أن أعمل اليوم فما أستطيع، لكبره رحمه الله وكبر سنه. وجاء في ترجمته أنه كان إذا أمسى، عن الضحاك، كان إذا أمسى بكى. قيل له: ماذا يبكيك أو ما يبكيك؟ قال: لا أدري ماذا أو ما صعد اليوم من عملي. وجاء في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي رحمه الله الإمام الكوفي أنه قيل في ترجمة أنه لو قيل لعبد الرحمن: قد توجه إليك ملك الموت، يعني جاءك ملك الموت ليقبض روحك، قالوا: ما كان عنده زيارة عمل. ما كان عنده زيارة عمل. وأختم أيها الأحبة بقصة مسندة تدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن من لزم السنة وطبقها وأمرها على نفسه نجا وأفلح بإذن الله تعالى. من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في التقدمة، تقدمة الجرح والتعديل، والحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن البناء في كتابه فضل التهليل وثوابه الجزيل بإسناد حسن إلى محمد ابن مسلم ابن وارة قال: حضرت أنا وأبو حاتم الرازي والمنذر ابن شاذان وجماعة عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي في النزع، يعني أن أبا زرعة كان يحتضر، فقلت لأبي حاتم ابن وارة يقول لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لا أستحي من أبي زرعة لأنه إمام معظم، قال إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول، يعني يقول به. فقال محمد بن مسلم ابن وارة حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. أبو زرع على فراش الموت وهم حوله يذكرون هذا الحديث لعله يتذكر فيقول الشهادة، إلا أن هيبة الإمام وجلالة الإمام أربكت ابن وارة عن أن يتمم الحديث، قال فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. وكذلك قال المنذر بن شاذان ففطن إليهم أبو زرعة، انظروا أيها الإخوة وهو في فراش الموت، فطن إليهم أنهم أرادوا تلقينه حديث الشهادة، ففطن إليهم ثم قال وهو في فراش الموت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قالوا فخرجت روحه مع الهاء. قبل أن يقول دخل الجنة، وفي لفظ تممها، قالوا ذكر تمام الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا فخرجت روحه معها. فالأعمال بالخواتيم أيها الأحبة، العلم العلم الصحيح، العمل العمل بالعلم الصحيح بإخلاص لله جل وعلا. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعظم لنا ولكم الأجر في الأولى والآخرة، وأن يعصمنا وإياكم بالإسلام والسنة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.